آية وتفسير. آية وتفسير.
نسعد بأن يكون معنا الآن الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم إن شاء الله منهجنا والسورة التي توقفنا عندها هي سورة القارعة، فتفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة هي سورة مكية بإجماع المفسرين، وهي تتحدث عن أحوال الناس يوم القيامة. عدد آياتها في العدد الكوفي 11 آية. والقارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى بعدة أسماء، سماها في هذه السورة القارعة، ومعناها التي تقرع قلوب الناس بهولها وبفزعها. وقد سماها الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى الصاخة، وسماها الطامة، وسماها الغاشية، وسماها الحاقة. وكلها كما تلاحظ أنها يعني صفات تتعلق بصفة السمع، لأنها تقرع الأسماع وتقرع وتصخ الأسماع وتقم الأسماع إلى آخره. ولا شك أن هذا المشهد من أعظم المشاهد التي تتعرض لها البشرية، وهي مشهد القيامة بعد موت الناس أجمعين، وهي وقت نفخ النفخ في الصور. وهذا طبعا أنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يمكن أبدا أن تجد مثل هذه التفاصيل الدقيقة لهذا التاريخ المستقبلي إلا في القرآن الكريم الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت القارعة في القرآن الكريم في ثلاث مواضع، في قوله في سورة الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وفي سورة الرعد في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وفي سورتنا هنا. وهذا الاستفهام الذي في أول السورة في قولها القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، المقصود به التهويل والتعظيم من شأنها. ثم وصف الله سبحانه وتعالى الناس في ذلك اليوم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، كيف أن الله يقول القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فيسأل سائل ما تفسير هذه القارعة فعلا، فيأتي الجواب مباشرة متصلا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فذكر الله يعني حال شيئين، حال الإنسان هو المخاطب بهذه الآيات، وحال الجبال التي هي من أعظم المخلوقات التي يراها البشر في الحياة. فوصف الله أن الناس يقول أنهم يكونون في ذلك اليوم مثل الفراش المبثوث، والفراش المبثوث يعرفه الناس، وهو هذا الحيوان الصغير الذي يتهافت على النيران أحيانا إذا شبه المرء في الليل. ووصف الجبال فقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن المنفوش هو الصوف الذي يعني يعرفه من يشتغل بهذه الصنعة، وهي الندف، وهو نسج الصوف وما يتعلق به، يكون متفرقا لا قرار له. وتتطاير هذه الجبال في الآخرة كما يتطاير الصوف. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الجبال في القرآن الكريم في أكثر من صفة، فذكر الله سبحانه وتعالى أنها تكون كالعهن المنفوش وكما في هذه السورة، وذكر سبحانه وتعالى في سورة المعارج أنها تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ووصفها بأنها تكون كالهباء كما في سورة الواقعة في قوله سبحانه وتعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، يعني قريبة نفس الفكرة التي في سورة القارعة. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة طه أنها تنسف نسفا كما في قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ووصفها سبحانه وتعالى في سورة النمل وفي سورة المزمل بأنها تكون كثيبا مهيلة كما قال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، وقال في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ أنها تصير سرابا كما قال وسيرت الجبال فكانت سرابا. فهذه الصفات التي ذكرها الله عن الجبال في القرآن الكريم، وفيها تفصيلات كثيرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمرين، قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فإن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم بوصف هو الذي يهم الناس في ذلك اليوم، لأنها لما توضع الموازين، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الميزان في القرآن الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور الغيبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، فالواجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر الله تعالى عنها، كما قال في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهي نفس الفكرة الموجودة في سورة القارئ أيضا. وقال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكما في سورة القارعة هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، إلى آخر الحديث. ولذلك ينبغي على المؤمن في مثل هذا الموضع من القرآن الكريم أن يتذكر ما هي الأعمال والأولويات التي تثقل ميزانه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أعمالا تثقل الميزان، مثل كلمة التوحيد كما في حديث صاحب البطاقة الذي رجحت سيئاته ولم يبق له حسنة، فقال الله سبحانه وتعالى: هل لك من عمل صالح أو هل لك من حسنة؟ فقال: لا. فقال: بلى. وجاء بالبطاقة التي فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذه كلمة التوحيد. فلما وضعت في الميزان رجحت بكل سيئاته. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من كلمة التوحيد وأن يعرف قدرها. وأيضا من الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والولد الصالح الذي يتوفاه الله سبحانه وتعالى فيحتسبه المرء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن أعظم الأعمال التي تثقل الميزان أيضا كما في الحديث الصحيح: حسن الخلق، كما قال النبي: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وأنا سمعتك شيخ عبد الرحمن وأبو إبراهيم قبل قليل تتحدثون عن حسن الخلق.
نعم.
وعن فضله، فلا شك أن هذا من أعظم ما ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه ليثقل ميزانه يوم القيامة. وأيضا اتباع الجنازة حتى تدفن، هذا مما يثقل الميزان، والوقف في سبيل الله والحرص على الأوقاف، وخاصة الأثرياء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى أموالا، فإن الوقف من الأعمال التي تثقل الميزان لأنه يستمر أجره بعد موت الإنسان. وأيضا في الجانب الآخر الحرص على تجنب القضايا التي تخسف بالميزان وتجعله خفيفا يوم القيامة، كالرياء وانتهاك الحرمات وظلم العباد والغيبة والنميمة وغيرها. ثم قوله سبحانه وتعالى: فهو في عيشة راضية، فيها إشارة جميلة، وهي أن العيشة، يعني المتوقع أن يقول فهو في عيشة مرضية، لكنه وصف العيشة بأنها راضية من كمال النعيم الذي يدركه المؤمن الصادق في ذلك اليوم الذي تختلف فيه القلوب. قال: وأما من خفت موازينه، فلم يقل فهو في عيشة غير راضية، وإنما قال: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والمقصود بأمه هاوية يعني أن النار هي أمه في ذلك اليوم يهوي فيها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان في ذلك اليوم في أمس الحاجة إلى رأفة الأم ورحمتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أم هؤلاء المكذبين الكافرين في ذلك اليوم هي جهنم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شرها، وأن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه الكريم وتذكر مثل هذه السور القصيرة التي تذكر بهذه القضايا الكبرى في حياة البشرية وفي حياة المسلمين وفي حياتنا جميعا. نسأل الله التوفيق والسداد، وأشكركم على يعني استضافتي هذا الأسبوع، وأرجو أن ما كنت ضيف ثقيل على الإخوة المستمعين.
لا أبدا، أفدتنا كثيرا الحقيقة في خمس سور إن استمعنا إلى تفسيرها هذا الأسبوع، وإن شاء الله تستمر معنا أسبوعا في كل شهر بإذن الله. إن شاء
الله. الله يكتب أجركم، شاكرين ومقدرين.
شكر الله لك دكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. شكرا لك شيخنا.
شكرا. في أمان الله.